شرقيا.
الوصف السابع 28 أنه محدث. قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
هنا أكتب أنه ذكر يكفي.
الوصف 30 أنه شريف. قال تعالى: قال والقرآن للذكر، في قول من قال أن معناه للشرف. والوصف 21 أنه روح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوصف الثاني والثلاثون أنه علي. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الوصف الثالث والثلاثون أنه مسطور. قال تعالى: وكتاب مسطور. الوصف الرابع والثلاثون أنه تذكرة. قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. الوصف الخامس والثلاثون أنه حسرة على الكافرين. قال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين. الوصف السادس والثلاثون أنه قول ثقيل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
إيش هذا؟
قول ثقيل.
طيب نعم. يلا يا أخي.
الوصف السابع والثلاثون
نعم. طيب إذا تجاوزنا هذا لا بأس.
الوصف السابع والثلاثون أنه العظيم. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبي العظيم. قال عن النبي العظيم. قال مجاهد: يعني القرآن. الوصف الثامن والثلاثون أنه قول فصل. قال تعالى: وإنه لقول فصل وما هو بالهزل. الوصف الأربعون أنه كتاب مطهر. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
أحسنت، بارك الله فيك. الذين يتابعون هل في شيء ناقص؟ أي المتابعون في أوراق ثلاث. في شيء ناقص مما ذكر الأخ؟ طيب الدين الثاني، هذا الدين الحمد لله وفاه الله، لو تعطينا ورقة لنا مفيدة. نعم نصورها إن شاء الله نظيفية. ها عندك نظيفة؟ طيب الدين الثاني، ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما؟ سك 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 هذا يعني. ما هما الركنان اللذان لا بد فيهما منهما في كل عبادة؟
الإخلاص
والمتابعة. الإخلاص لمن؟
الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
نعم.
والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. ما دليلهما من القرآن ومن السنة؟
قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
نعم. كم من الأسن؟
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيم.
شفت أنا. طيب وجه الدلالة من الآية؟
الإخلاص هي إخلاص الآية هذه.
مخلصين له الدين. المتابعة؟
المتابعة
حنفاء. حنفاء، لأن الحنيف معناها الذي ليس بماء.
حنفاء؟
اي نعم. حنفاء تدل على المتابعة.
لا ما تدل
على وش تقولون؟ أنا أقول فيه دليل وهو يقول ليس فيه دليل، احكموا بيننا.
فيه يعني.
طيب أحسنت، من يأتي بدليل من السنة؟ أي نعم.
على المتابعة،
على الإخلاص.
أنا أغني الحديث القدسي، أنا أغني الشركاء عن الشرك.
قال الله عز وجل: أنا أغني الشركاء عن الشرك. ها كمل الحديث.
فمن أشرك،
من عمل عملا معي غيري. نعم تركته هو شركة. أحسنت. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. الدليل على المتابعة من السنة أيضا. نفي من السنة. ما عندك؟ نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. سأل الصحابة في السرعة قال له من يأبى يا رسول الله؟ فقال من أطاعني من عساني فقد أبى ومن أطاعني فقد أبى.
طيب ما في دليل أخصر من هذا؟ نعم. طيب علشان أسمع أنا أسمع الناس.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن، بارك الله فيك. ذكرنا أن المتابعة لا تتحقق حتى يكون العمل موافقا للشريعة في أمور ستة أو أكثر.
ستة.
طيب تفضل.
بسم الله. السبب؟
نعم.
والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.
كم ذلك؟
ستة.
السبب والجنس
والقدر والكيفية والزمان والمكان.
أحسنت. طيب ما معنى كونها موافقة للشريعة في السبب؟ لأني أجاب يستمع الآن. نعم.
يأتي بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
يأتي بخلاف؟ احنا نقول ما معنى كونها موافقة؟
تكون موافقة
يعني أن يكون السبب الذي بنيت عليه قد جاء به الشرع، فإن لم يكن جاء به الشرع فإنها لم تتحقق فيها المتابعة. مثاله لا مهم، هذا من أهم شيء.
مثل أن يصلي هذا
طفل،
مثل أن يزاد في الصلاة أو في شيء. أي
سلام استر. نعم.
مثل الذي يزعم في الاحتفال يوم الإسراء والمعراج.
أي نعم.
يزعم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج.
أحسنت، يعني مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج. تمام. فإن هذا ليس سببا للاحتفال، وهذا الاحتفال احتفال ديني ليس احتفالا عرفيا، بل هو احتفال ديني لا يمكن. اقصر شوي ولا شوف بوبلا هنا. طيب أن تكون موافقة للشرع في جنسها، وش خرج به؟ يعني لو أراد أن يضحي يضحي من الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى نعم فهي لا تصح، وإن كان الخيل أغلى من الغنم لأنه غير موافق للشرع في الجنس. تمام. القدر. نعم. مثل أن يصلي الظهر خمسا. طيب قال بعض الناس لي ومثل أن يصلي التراويح أكثر من 11 ركعة. هو الحجري قال لي إن عائشة سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فتوقفت. اي شوف
صلاة الليل
مثلا يعني توقفت، ليس معناها اني توقفت عن الجواب، لان هناك جواب على هذا الإيراد، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، وهذا السائل نعلم أنه لا يدري كيف عددها كم عددها، فلما لم يحدها بعدد علم أن الأمر في ذلك واسع، وأن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ليس من باب التحديد الواجب، ولكنه من باب التحديد الأكمل، وأنه لا ينكر على من صلى 23 أو 37 أو 39، لأن الأمر في ذلك واسع. وعليه فلا تخرج عن هذا عن المتابعة. طيب بقينا في صفتها أو كيفيتها. الكيفية والصفة واحد. لا أنت أخذتها
كالوضوء، يعني يبدأ بوضوء قدميه قبل.
لو توضأ الرجل فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهذا لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعني خالفه في الكيفية. بارك الله فيه. زمانها لو وقف بعرفة في اليوم العاشر يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن زمان الوقوف في اليوم التاسع. بارك الله فيك. المكان نعم
كان يقف يوم التاسع من ذي الحجة في جبل النور.
مثال جديد هذا. وكان يقف يوم عرفة في، يقول الأخ، في جبل النور، وأنا أطالبه متى كان هذا الاسم لهذا الجبل. يلا أقول متى سمي هذا الجبل بهذا الاسم؟
ما تعرف الجبل؟
إيه نعم، لكن اسم جبل النور لهذا لغار للجبل اللي فيه غار حراء. متى سمي جبل النور؟ وهل وجدت هذه التسمية له في السنة أو في القرآن أو في التاريخ القديم؟ أنا أمهلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى.
اسمك إيه؟ اسمك
طيب. انت هذا الأشياء الستة والحمد لله. إذا كان عندكم أسئلة نبدأ بها الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول السائل: ما الحكم في من يمشون لأحذيتهم على أرض الحرم الشريف؟
المشي على أرض الحرم بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح بابا للعامة الذين لا يقدرون، فيأتون بأحذيتهم وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة في الأقدار، يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها. والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفا من المفسدة. فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بابا يخرج من يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وبقيت الكعبة على ما هي عليه، لم تؤسس على القواعد التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة في الحجاز بناها على قواعد إبراهيم وجعلها لها بابين. ثم لما عادت ولاية الحجاز إلى بني أمية أعادوها على ما توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوها على هذا الوضع بناية مستقلة لها باب وحجر من ورائها له بابان. شوف الحكمة الإلهية. فتحقق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون للكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. الآن الحجر هذا من الكعبة 6 أذرع وشيء، وهو النصف كل من الكعبة، فيه باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه مع الفضاء وعدم التسقيف. فما ظنك لو كانت الكعبة بناية كلها بناية واحدة ولها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، ما ظنك أفلا تكون سببا لموت كثير من الناس؟ بلى، لأن نعرف تزاحم الناس لو كانت هكذا حجرة ما فيها إلا بابين، ليس فيها إلا بابان، لدخل الناس في هذه الحجرة وخنق بعضهم بعضا. ولكن الحمد لله الآن الباب مفتوح وليس هناك سقف فوقهم، والرياح تتكفأهم يمينا وشمالا، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في جوف الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. وهذا الحجر حجر إسماعيل على ما قيل، ولكن ليس هو حجر إسماعيل، وإسماعيل لم يعلم به، ولا يجوز نسبته إلى إسماعيل لأنها خلاف الواقع. هذا الحجر سببه أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة وجمعوا الأموال قصرت النفقة به، فقالوا لابد أن نقتصر على بعض البناء، فما هو البناء الذي يمكن أن نقتصر عليه؟ قالوا من جهة الحجر لا تقصروا منه شيئا، يكون القصر من جهة الركن الشامي والغرب. ففعلوا ذلك وبنوا هذه البناية وتركوا الجزء الشمالي من الكعبة مفتوحا، فسمي الحجر لأنه إيش؟ محجر. ولهذا يسمى الحجر ويسمى الحطيم. لا أبدا، مو صحيح.
يقول السائل: ما حكم فتح محل تجاري لبيع أشرطة الفيديو التي تسجل عليها المحاضرات العلمية والأفلام التربوية؟
حكم هذه الأشهر
فتح
المحلات التجارية لعرض هذه الأشياء. قد بلغني أنه صدر فتوى من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، لأنها تتضمن مصالح للناس وانتفاعا بما يشاهدونه من هذه المحاضرات القيمة، وتغني كثيرا من الناس عن أن يذهبوا إلى أفلام أخرى يكون بها هلاكهم. لا تغير شيء.
يقول
لا تغير شيء. نعم، امشي.
يقول السائل: ما مدى صحة الحديث القائل صلاة في سواك تقبل 70 صلاة صلاة في غير سواك؟
هذا الحديث ضعيف لا تجد فيه. والصلاة بالسواك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فينبغي الإنسان أن يستاك عند كل صلاة، وعند الوضوء أيضا، ومحله في الوضوء عند المضمضة. وينبغي أيضا أن يغسل السواك وينظفه، لقول عائشة رضي الله عنها حين حضر أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نزل به صلوات الله وسلامه عليه، ومع عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، أي جعل ينظر إليه. قالت: فعرفت أنه يحب السواك، وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له: آخذه لك؟ فأشار برأسي أي نعم. قالت: فأخذته فقضمت، يعني كسرت وطيبته وهيأته لأن يكون صالحا للتسوك به، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. وفي هذا دليل على أنه ينبغي العناية بالسواك. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، تجد يستاك بسواكه ولا يغسله لمدة شهر أو سنة، فتبقى الأوساخ متراكمة فيها السواك، ويكون السواك مجمعا للأوساخ، فإذا استاك به على أسنانه ضم إليها وسخا على وسخها، وهو يظن أنه بذلك قد طهر. وإذا رجعنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عن حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عرفنا حكمة السواك، وأن المقصود به تطهير الفم، وتطهير بأن ينظف السواك ويراعى ويتعاهد بالتنظيف والغسل. نعم صحيح الحديث. نعم.
حديث المذكور في الصلاة.
إيش؟ صلاة
بالسواك أفضل من
الصلاة. إذا قلت إنه ضعيف الأول.
إيه.
لا هو يجيب الثاني. ما في سؤال شفوي يا أخوان. السؤال الشفوي ممنوع سواء كان ابتدائيا أو تعليقا. نعم.
يقول السائل: ما قولكم فيما نقل عن بعض الفضلاء أن ليلة القدر في هذا الشهر كانت في ليلة 25؟
من هؤلاء الفضلاء؟ هل هم يعلمون الغيب؟ إن ليلة القدر من حكمة الله عز وجل أن أخفاها على العباد حتى يجتهد الناس في جميع ليالي العشر، وحتى يتبين الكسلان من الصادق، لأن الصادق يسهل عليه أن يقوم هذه الليالي وأن يسهر لطلب هذه الليلة. أما الكسلان فإنه يصعب عليه أن يقوم هذه الليالي كلها ويتقاعس عن طلب الليلة، فمن حكمة الله عز وجل أن أخفاها على عباده. والإنسان إذا منى نفسه وقال إن ليلة القدر هذا العام هي الليلة الفلانية، فإنه بطبيعة الحال سوف يكسل عن العمل فيما بقي من إيش؟ من ليالي الشهر، يعني يقول الليلة التي أنا أطلبها قد مضت، فإذا يكسر. فالذي ينبغي الإنسان أن يكون رجاؤه شاملا لجميع الليالي، وإن كان بعض الليالي أخرى من بعض كليلة 27 فإنها أخرى ليالي الوتر، وكذلك الأوتار أخرى من الأشباع.
يقول السائل: ما قولكم في الحديث عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت أعظم ذنب من رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها؟
هذا الحديث أيضا في صحته نظر، ونسيان آية من القرآن قد حصل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه فلما انصرف من الصلاة ذكره أبي بن كعب بآية النسيحة فقال هلا كنت ذكرتنيها. ومر ذات ليلة برجل يقرأ القرآن فأثنى عليه وقال فيما أظن رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فنسيان آية من القرآن أمر يعتري كل البشر ولا يمكن أن يقع مثل هذا الوعيد على أمر يعتري البشر كله. لكن من حافظ شيئا من القرآن ولم يرفع به رأسا وتهاون به فهذا قد يناله شيء من العقوبة ولا يلزم به. وأما إذا كان نسيانه مع حرصه على القرآن وعلى دراسته ولكنه نسه بطبيعته البشرية فهذا لا شيء عليه.
يقول السائل هل يجوز الاعتبار عن المتوفى مثل الحج لأني سمعت في أمس الأول أنه لا يجوز الطواف عن الميت.
نعم الاعتمار عن الميت جائز كما يجوز الحج عنه وكذلك الطواف عنه يجوز وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت. قال الإمام أحمد رحمه الله كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفع. ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له فأنت أدعو له واجعل العمل لنفسك. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو ولد صالح يتعبد له أو يقرأ أو يصلي أو يعتمر أو يصوم أو ما أشبه ذلك مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق العمل يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت. ولو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعمل له. وأنت محتاج إلى العمل الصالح سوف تتمنى أن يكون في كتابك زيادة حسنة أو نقص سيئة. وما دام إمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للميت فإنه لا ينبغي العدول عما أرشد إليه. ولكن لو فعل الإنسان وأهدى ثواب الأعمال أو تعبد بنية من أول العبادة أنها لفلان من المسلمين فإن ذلك جائز. نعم.
يقول السائل أمي توفي والدها وجعلت تذبح له في كل سنة ذبيحة نوزعها على الفقراء في رمضان فقال لها بعض الناس أنها في عيد الأضحى أفضل فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح. يعني ذبح الشاة في عيد الأضحى أفضل من ذبحها في رمضان لأن ذبحها في رمضان لا يقع قربة إلا بالتصدق بلحمها. ولو نوى أن يتقرب إلى الله بذبحها لكان مبتدعا. فالشاة التي تذبح في رمضان إن ذبحها تقربا إلى الله بذبحها كان بدعة لأن هذا ليس زمن التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. إذن لابد أن يكون ذبحه إياها ليتقرب إلى الله تعالى بماذا؟ بلحمها كأنه لحم اشتراه من السوق. وأما ذبحها في عيد الأضحى فإنه يتقرب إلى الله تعالى بالذبح نفسه وبالأكل والصدقة من هذا اللحم. فالذي قال إنه في رمضان أفضل هو على صواب. الذي قال إنه في رمضان أفضل على صواب. إذن الذي قال إنه في عيد الأضحى أفضل على صواب لأنه يحصل على فضل.
يقول السائل ما هو الحكم في الصلاة
فضيلة الذبح وفضيلة توزيع اللحم. وأنا في الحقيقة أكره أن يعتاد الناس هذا، أي أكره أن يعتاد الناس الذبح في رمضان، أخشى أن يكون في المستقبل يذبح على سبيل التقرب بالذبح نفسه، فيكون في ذلك يحتاجه بدعة لم ترد بها الشريعة.
يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية وتحميلها؟
تقصير اللحية يعني القص منها، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وفر اللحى، أعفو اللحى، أرطو اللحى. فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن منها شيئا، فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئا، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله. ولقد قرأنا جميعا قول الله تعالى عن هارون لموسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا دليل على أن لهارون لحية يمكن الإمساك بها، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهو كذلك هدي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لحيته كانت عظيمة وكانت كثة، فمن أراد أن يتبعه تمام الاتباع ويمتثل أمره تمام الامتثال فلا يأخذن من شعر لحيته شيئا، لا من طولها ولا من عرضها. وبعض الناس عند ابتداء نبات لحيته تكون شعراتها موزعة، فيقول: أنا أحلقها لتنبت جميعا. وهذا ليس بصواب، لأنك قد تحلقها فتعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تموت قبل أن تنبت. وعلى هذا فأبقها كما كانت، وهي إذا تم نموها وخروجها سوف. نحن منعنا من أسأل الشغل.
يقول السائل: عندنا في طلبة الجامعة أناس يدخنون ويحلقون اللحام ويؤذنون، وقد منعنا بعضهم مع أن صوت المؤذن فيهم حسن، واخترنا آخر من الذين لا يحلقون اللحام ولا يدخنون، فهل هذا الأمر صحيح؟
إذا كان مثل هذا السؤال لا تعلم طلاب جامعة وطلاب مدرسة طلاب معهد ما يليق. السؤال يقول: هل يجوز، يعني مضمون، هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت أو لا يجوز؟ ونقول في هذا إن أذان حالق اللحية صحيح، لأنه أداه على الوجه الذي جاء في الشرع، فإذا كان يؤدي الأذان أداء صحيحا سليما فلا بأس. لكن لو جاء شخص يؤذن ويقول: الله أكبر، فأذانه صحيح ولا صحيح؟ الله لماذا لا صح؟ ها؟ لأنه يستفهم. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا الأذان لا صح من أي إنسان. ولو جاء إنسان مؤذن ويقول: الله أكبر، صح؟ ليش؟ أكبر ليس معناه الطبل، أكبر جمع كبر والكبر الطبل، هذا الصواب في تخريج العبارة. أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر الطب، ومعلوم أن هذا لا يستقيم. طيب ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، صح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. وإنما يقال: أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة، ولا يمكن أن يعاد الثقل إليها. إذن فسيكون مخففة من الثقيلة يجب أن تخفف، وإذا خففت وهي ساكنة وليس اللام تدغم بالله فيقال أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال في أذانه أشهد أن محمد رسول الله، صح، أشهد أن محمد رسول الله يصح. لماذا لا يصح أن محمد رسول الله؟ لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لم يأتي بالخبر. طيب وش أشهد أن محمد رسول الله؟ صادق نبي. إلى الآن نترقب الخبر، عرفت؟ وعلى هذا فيكون هذا اللحن محيلا للمعنى مفسدا للأداء. ولكن إذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله، كثير من المؤذنين يقول هكذا. فهل تجدون لنا مخرجا يمكن أن نتخرج به حتى لا نبطل أذان كثير من المؤذنين؟ نقول نعم، اللغة العربية والحمد لله واسعة، فيه لغة عربية صحيحة تنصب الجزئين، يعني أن إن تنصب المبتدأ والخبر، فتقول إن زيدا قائما، ومنه قول الشاعر إن حراسنا أسدا، ولو جاء اللغة المشهورة لقال إن حراسنا أسد جمع أسد، لكن قال إن حراسنا أسد. فنقول الحمد لله ما دام وجدنا ما دمنا نجد مخرجا في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين، نعم، فنصحح. على أن المؤذن لو سألته ماذا تعني بقولك أشهد أن محمد رسول الله لقال أعني أن محمد هو رسول الله، فيكون أراد المعنى ولا لا؟ أراد المعنى. طيب ولو سمعنا مؤذن يقول الله أكبر يجعل الهمز هو، وش نقول؟ نقول هذا جائز باللغة العربية، إذا وقعت الهمزة بعد ضم جاز قلبها واو. وعلى هذا فالذين يقول الله أكبر أذانهم صحيح، على أن الأولى أن يقولوا الله أكبر بتحقيق الهمزة. المهم أن أذان حالق اللحية وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى.
لو وجد غيره.
يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتشددون بي هلك المتنطعون بي إلى آخره؟
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، والمتنطع هو الذي يزيد ويغالي في شريعة الله. وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك لأنه خرج عما ينبغي أن يكون عليه، ذلك لأن الدين بين الغلو والجفاء، فإن الناس من يغلو في الدين حتى يتجاوز الحد، ومن الناس من يقصر حتى لا يأتي بالواجب، وكلاهما هالك، كلاهما هالك. والدين الصحيح أن تترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل ودعا، ولا تتجاوزها ولا تتجاوزها ولا تقصر عنها، وبذلك تحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول أمرت أن أكف ثوبا، ما صح هذا الحديث مع شرحه؟
هذا الحديث إذا صح فالمراد أنه لا يكف الثوب في حال الصلاة، فإن الذي ينبغي للمصلي أن يلقي ثيابه على طبيعته ولا يكفها رفعا عن الأرض ولا يكف أكمامه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أرض وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا.
يقول السائل: ما صحة حديث أبغض الحلال عند الله الصلاة؟
الحديث هذا ضعيف، لأنه لا صح أن نقول، يعني حتى في المعنى لا صح أن نقول أبغض الحلال إلى الله، لأن ما كان مبغوضا عند الله فلا يمكن أن يكون حلالا. لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته، ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة. ويدل على أن الله تعالى لا يحب الطلاق قوله تعالى: في الذين يؤلون من نسائهم، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي رجوعهم قال: إن الله غفور رحيم، يعني أن الله يغفر لهم ويرحمهم. وفي عزمهم الطلاق قال: فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن الله تعالى لا يحب منهم أن يعزموا الطلاق. وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة، وإذا كان هناك أولاد تشدد الأسرة وتفويت المصالح للترتب النكاح، ولهذا كان الطلاق مكروها في الأصل. نعم.
يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لآل البيت إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالا ولا يأخذون من بيت المال شيء؟
الصدقة لا تحل لآل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساق الناس. فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كان زكاة الفطر أو زكاة المال. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، ويعطاهم من الزكاة لدفع حاجتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة. وهذا القول الذي ذهب إلى شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقا فلقوله أيضا وجهة نظر.
يقول السائل: هل الإيمان هو التوحيد أم أن بينهما فرق؟
التوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به ويجب له، والإيمان والتصديق المتضمن للقبول والإذعان، وبينهما عموم وخصوص. فكل موحد فإنه مؤمن، وكل مؤمن فإنه موحد بالمعنى العام، ولكن أحيانا يكون التوحيد أخص من الإيمان، والإيمان أخص من التوحيد.
وإلى لقاء مع الشريط 13 من هذه المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.